السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسعد هذه الليلة في هذه السمرة العلمية التي استثناها رسول رب البرية من مناهي السحر والسمر، وهي السمر في العلم، كما بوب عليه البخاري في صحيحه: باب السمر في العلم، يعني مستثنى من ما نهي عنه، فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال، إذ أنه نهى عن الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، لكن استثنى، اللهم صل عليه، كما بوب عليه البخاري مثل هذه السمرة. نتذاكر فيها أمر عظيم مهم خطير الجهل به، ألا وهو خطر التلاعب بالرؤى والمنامات والأحلام. واستدل البخاري رحمه الله بجواز السمر بالعلم بما رواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي بعد ما صلى العشاء في عصره، وانظر فضل السند على هذه الأمة، 1400 سنة أحدثكم عن رسول الله كأنكم ترونه الآن يحدثكم بعد العشاء. ذكر ابن تيمية فضل الله على هذه الأمة بالإسناد، وأنا لم تكن مثل اليهود والنصارى، لا إسناد عندهم. قال ابن تيمية: جاء بولس إلى النصارى وتلاعب بدينهم لأنهم لم يكن عندهم إسناد فصدقوه، يعني حتى قالوا الله ثالث ثلاثة والمسيح والله إلى آخره، لكن نحن فضل الله بالإسناد، فنحن أمة إسناد. ولما كانت الرؤى المنامية لا إسناد لها عن الله في الأحكام، في الأحكام الشرعية، صار لزاما نعقد مثل هذا المجلس لنقطع السلسلة إلى الله بالكذب عليه بزعم الرؤيا فيما لم يشرعه لعباده. فخرج البخاري في باب السمر إذن حديث أن النبي بعد ما صلى بهم العشاء حدثهم فقال لهم: أرأيتكم ليلتكم هذه يا أصحابي، يعني أنتم معي الآن في صلاة العشاء، فإنه لا يبقين على ظهر الأرض بعد 100 عام ممن هو عليها أحد. وبالفعل بعد تلك الليلة 100 سنة توفي كل الصحابة، وكان آخرهم أبو الطفيل، وهذا من دلائل نبوته ورسالته وأنه نبي حق. أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تكمن خطورة هذا الموضوع وهو ما يتعلق بالرؤى والأحلام والمنامات فيما سأذكره في المقدمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى في أصل إرادة خلقنا في هذه الأرض منذ أن خلق آدم إلى أن أنزله خليفة في الأرض، وهو مراده بذلك نحن ذرية هذا الأب الجد آدم عليه السلام، وهو نبي مكلم كما قال النبي آدم نبي مكلم ولم يقل مرسل، لأن في فرق بين آدم ونوح. قالوا الأنبياء هم من أوحي إليهم وأمروا بالتبليغ، لكن إلى قوم موافقين له كآدم، فإنه تكلم بالوحي لذريته، لكن ذريته كانوا موافقين له في التوحيد بغض النظر عن معصية ما بين هابيل وقابيل من القتل، لكن أصل التوحيد كان عند ولد آدم، فلذلك سمي آدم كما سماه النبي نبي مكلم. أما نوح فكان نبي مرسل، فقالوا من أوحي إليه وأرسل إلى قوم مخالفين له، إن أرسلنا نوحا إلى قومه فجعلوا كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، خالفوا نوح واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فمنذ أن نزل كما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فمنذ أن نزل وهو إنما كلفه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ودعوة ذريته بالتوحيد، وخلق الجن والإنس ليعبدوه ويفردوه بالعبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة. فإذن إذا عرفت أن الله ما خلقنا إلا التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا، فمن دعا غيره فقال يا رسول الله يا حسين يا بدوي يا فاطمة يا آل البيت أشرك، الشرك الأكبر المخرج الملة المخلد في النار المحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحينئذ ومنذ أن خرج إبليس أخرجه الله عز وجل ولعنه لأنه استكبر على أمر الله بقوله اسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وحينئذ اعترض على رب العالمين بقوله أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فحينئذ منذ ذاك الوقت إلى وقتنا المعاصر، انظر كم الله أعلم 10,000 سنة بيننا وبين النبي 1400 سنة وبين النبي وبين عيسى 500 سنة، وهكذا قيل عمر الإنسان في الأرض نحو 10,000 سنة، الله أعلم بصحة ذلك لم يذكر مسندا. فمن ذاك الوقت وإبليس لا يفتر، يريد بدعوته وحزبه من الناس من ولد آدم يتبعوه فيكون من أصحاب السعير مثله. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن تقويل الله قول لم يقله من تزيين إبليس، ويريد بذلك الفتك بالتوحيد وأهله وضياع أمره، تكلم على الله بغير علم، جعل الناس يتكلمون على الله بغير علم تزيينا في باب الرؤى والأحلام. ماذا يريد الشيطان بمثل هذا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولو في باب الرؤى والأحلام والمنامات؟ فيجزم بعضهم سار من تزيين إبليس أن الله يريد الحكم الفلاني لأن الرجل هذا الصالح رأى كذا، ما يكفيك كتاب السنة؟ قال هذا الرؤى المنامية من النبوة، فيلبس من هنا ويزين لكي ينقض عرى التوحيد بالرؤى المنامية، فله أساليب كما لا يخفى عليكم في إرجاع الناس للشرك، فمنها الكذب على الرسول ببث الأحاديث المكذوبة عليه، الناس كلهم تحب الرسول وتطيعه، فإذا بث فيهم حديث مكذوب يدعو للشرك أطاعوه. قالوا حديث البخاري في صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود، فلما انتهى من تقبيله أو استلمه
قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. في رواية مكذوبة وأن علي بن أبي طالب كان حاضر فرد على عمر فقال بل هو ينفع ويضر يا عمر أو يا أمير المؤمنين، وسكت عمر، أسكته علي بهذا العلم في زعمهم، هو كذب. الآن لو واحد صباح مساء يدعوك للشرك وانت موحد تطيعه؟ لن تطيعه. لكن لما يقول لك الرسول قال الحجر أسود يضر ينفع، وروى لك على المنبر كما فعل شخص الحمد لله أبعد من الخطابة، روى هذه الزيادة على المنبر في الجمعة فأبعد ولله الحمد. جزا الله خير إخوان المتعاونين معنا مساجد إسلامية من إخوان المصلين الذين رفعوا أمره فعزل، لأنه يروي الحديث اللي يدعو ليش الشرك الأكبر. فإن الرجل بعد هذا الحديث وش بيفعل حينما يستلم الحجر الأسود؟ في نفسه أنه يضر وينفع، فيبدأ يعني يتبرك فيه ويقعد ساعة يتمسع فيه، يقول بينفعني استقلال الله، فيوقع في الشرك بهذا الحديث المكذوب. فحينئذ تصدي أئمة الحديث كالبخاري والإمام أحمد ومالك ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث وابو داود السيستاني ومن آخرهم شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله محدث العصر شيخنا بن باز لبيان الأحاديث المكذوبة والموضوعة، جهاد عظيم في سبيل الله حتى لا يلج الناس بدعوى الشيطان، وأن هذا حديث عن الرسول إن كنتم تحبوه فاتبعوه، فيتبعوه بالباطل والشرك. فتصدى هؤلاء الأفذاذ من أئمة الحديث لمن هؤلاء الكذابين وكشفوا حالهم على مر الزمان. الأسلوب الثاني التحريش لإرجاع الناس للشرك، كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. فأسهل طريق لإرجاع الناس للشرك وأسهل التحريش العام الكثير أن يحرش بين الرعية وراعيهم، فيبث على ألسنة المتعاونين معهم من شياطين الإنس عيب السلطان ويخطب به ويكتب في تويتر إلى أن يعيب الناس السلطان ويخرج عليه ما يسمى الثورة والمظاهرة، فيكون القتال والمخيمات والبعد عن دور العبادة كالجمعة والجماعات والعلم، والعالم لن يدرس بينهم في المخيمات ويترك عياله، وين يروحون وين يروحون وأي شيء فعلوا. فحرش حتى حدث ما حدث ليضيع الناس عن دينهم ويبتعدوا عن علماء بهذه الثورات فيقعوا في الشرك. هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث يعني من الأساليب وهي كثيرة، واتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أن يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هو هذا الذي اجتمعنا الليلة من أجله ليعيد الناس للشرك، وهو استعمال الرؤى المنامية والأحلام الشيطانية وبث ذلك على أساس أنه ضرب من العلم الواجب اتباعه، فإذا اتبعوا هلكوا لأنه ليس علم، حيث أن النبي بيّن حدود العلم وأنه لا يدخل فيها الرؤى المنامية، كما روى ذلك مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فمن فرق بينهما سيطرده النبي من الحوض. لن يتفرق بمعنى لا يجوز أحد أن يفرق من الكتاب والسنة، فلنرجع حينئذ لكتاب ربنا وسنة نبينا حتى نلقاه على الحوض، لأن خرج لنا ناس يقولون القرآن هو الحق، أما السنة فيها ضعيف فيها صحيح فلا نتبعها، وحذر النبي منهم فيما رواه البخاري بل أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرم قال المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه. وقد رأيت أنا بنفسي شخص متكئ على أريكته يقول هذا الكلام ورددت عليه والحمد لله ونصرني الله عليه. يقصد النبي الجنس يعني سيوجد كثير من هؤلاء ليس هو واحد رجل. ربما أن جلست مع واحد مثل هذا يقول السنة ما أؤمن بها. قال البربهاري والكافر بالآثار أو المكذب بالآثار كافر بالعلي القهار. البربهاري صاحب شرح السنة رحمه الله. فحينئذ نبه النبي في هذا الحديث على أن السنة مثل القرآن لا يجوز التكذيب بها وأنها من حدود العلم الرؤى المنامية كما سيأتي. فقال لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني حرمت كل ذي ناب من السباع والحمر الأهلية ولقطة المعاهد ومن نزل بقوم لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. نزل ضيف عند ناس وما أعطوله القراء قراء الضيف حقة الليل العشاء والمنام فله أن يطالبه بالمحكمة بالعرف في قراء الضيف لأنه واجب أول ليلة. هذا كله ما ذكر في القرآن لكن ذكره النبي في السنة صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. فحينئذ تعلم يا عبد الله أن حدود العلم لا يدخل فيها الرؤى أبدا. وهذا الأصل أو المسألة الأولى التي أذكرها في مجلسنا حتى لا يدخل الشيطان فينا من الأحكام بالرؤى والأحلام ما لم يشرعه الرحمن. فإن دين الله كامل بموت النبي قد كمل. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك من سن في الإسلام سنة حسنة يراها برأيه أو برؤية منامية نشرها بين الناس كما سيأتي في نقاشي لأحد كبار الصوفية في الشام والذي قرر من خلال الرؤية أن النبي شرع المولد كما سيأتي. من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فإذا بعد هذا البيان من الإمام مالك ومن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم ومن تبعهم بإحسان أن حدود العلم كما قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا. ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. إذن ما رسمه لنا رسول الله من العلم والواجب اتباعه هو ما جاء عن الله أو جاء عنه وصح، لا الحديث الضعيف ولا المكذوب الموضوع ولا الرؤى المنامية فإنها لا تثبت بها أحكام شرعية. ولذلك قال النووي في المجموع لو أن رجلا رأى في المنام رسول الله يقول غدا رمضان لما جاز له أن يبتدئ الصوم حتى يرى الهلال، لأن الدين بالسند والنبي ذكر لنا قبل وفاته بالسند أن الاعتماد على دخول رمضان يكون برؤية الهلال كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فلا يجوز أن نصوم حتى نرى الهلال. فلم يرى العلماء بإجماع، ولا أذكر خلاف بينهم، أن الرؤى المنامية تثبت بها أحكام شرعية. عباد الله، هذه الحقيقة المجمع عليها. فلما رأى الشيطان تمسك أهل الإسلام بالتوحيد ونفي الشرك فيهم، أراد أن يولج لهم الشرك ويدخل عليهم به من أوسع أبوابه بإحداث الاحتجاج بالرؤى المنامية في الأحكام الشرعية. فأهل البدع أعوان له كانوا، سواء كانوا متصوفة أو من الخوارج كما سيأتي. والله نهى أن نكون من أعوان الشيطان، فيجب حينئذ ألا نتبنى خطوات الشيطان وخطته في إفساد ديننا من طريق الرؤى والأحلام. ومن أجل ذلك عقدنا هذا المجلس الذي سنتعاطى فيه مسائل ومباحث في الرؤى، والتي كان أولها بيان أن الرؤى المنامية لا يتثبت بها أحكام شرعية، وأن حد العلم هو الكتاب والسنة، منهما نستمد ديننا. نعم، من الكتاب والسنة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا ننسى بعد المناسبة فهم السلف الصالح، فإنه لا يكفي حينئذ يقول الرجل أفهم الكتاب والسنة بعيدا عن فهم الصحابة، فالنبي أشار إلى فهمهم فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني: وإنما ظلت الفرق المعاصرة، يعني التي تكلم عليها كبار علماء العصر كالشيخ الباني نفسه والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من كبار علماء عصرنا، قال سبب ضلالهم ما هو؟ ترك فهم السلف وفهم القرآن على ما يحلو لهم بأهوائهم وتفسيره بذلك. وذلك النبي نبه على ذلك بقوله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: كيف يكون هلاكهم في القرآن وهو إمام السعادة؟ يعني قال: يتأولونه على غير ما أنزل، يعني يتأولونه على غير فهم السلف بأهوائهم، بل يقدمون اللغة على فهم السلف، كما سمعت من يقول لما قال الله فأولئك هم الكافرون فيما لم يحكم، في اللغة أن ألف وام تستغرق الكفر أي الحقيقي، فقدمه على قبول ابن عباس في الحكم كفر دون كفر، فصار يكفر ويأمر الناس بالخروج على ولاة أمرهم إذا حكموا في قضية أو عدة قضايا غير ما أنزل الله، مع أن ابن عباس قال كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله فيكون كافر، ولم يخالفه أحد. فانظر كم ضل من ترك قول ابن عباس وخرج على ولاة الأمر بزعم أن هذا الذي قاله ابن عباس غلط يخالف اللغة، عياذا بالله. أنت أعلم باللغة ولا ابن عباس؟ تعلم الصحابة، كما يذكر أن أحد الخوارج قال: أنا كنت 5 عزمنا أن نحج ونخرج على الناس كما تذكرون كما فعلوا الإيرانيين قديما قبل حوالي 30 سنة أو 35 سنة، حجوا وصاروا يقتلون الحجاج ويذبحونهم في منى وعرفات أو في منى أو في مكة. فقال عزمنا أن نقتل الحجاج، نحن الخوارج نقتل الحجاج بعد أن نحج. فلما حججنا تلك السنة وجدنا جابر يمكن في منى أو في غيرها يحدث الناس، وإذا بهم يحدثهم سبحان الله بحديث الشفاعة الذي فيه ردع الخوارج، وسيأتي ذكر أسماء الخوارج في ثوبهم الجديد إن شاء الله في هذا العصر. فقال يخرج أناس من النار كعيدان السماسل، فحموا يعني من النار، ثم يلقى عليهم من نهر الحياة ويدخل الجنة. فرد على جابر بن عبد الله أحد هؤلاء الخمسة، فقال يا جابر شوف انظر كيف الخارج يتجرع العلماء، ها ما يقول يا صاحب رسول الله ويحترم، قال يا جابر كيف تزعم هذا والله يقول وأما الذين إيش فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها. هنا فسقوا بمعنى إيش؟ كفروا. هو فسرها بالعاصي. كيف تقول هذا يا جابر؟ والله يقول وأما الذين فسقوا فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها. فقال له جابر نظر إليه قال تريد أن تعلمنك نحن أصحاب رسول الله الكتاب، هل تفهم الكتاب بفهم خير منا نحن أصحاب رسول الله؟ لن تفهمه ولا؟ فإذا هذه الآية محمولة على كفر دون كفر حتى يجهد حكم الله. هذا مثال كيف ظلت هذه الفرق. نعم قال جماعة التبليغ الذين يدورون بيوت الناس يقول اخرج معنا 3 أيام في سبيل الله فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قالوا فهذا هو الخروج، هذا هو الخروج التبليغي. والمفسرون ردوا عليهم باتفاق أن هذه في المدة والهدنة، أن الله أمر النبي ومن معه أن من لم يكن له هدنة معينة بزمن أن يمهل الكفار 4 أشهر، ومن كان عنده مدة معهم 7 شهور 9 شهور يمدهم إلى مدتهم، فلا علاقة هذه بالدعوة إلى الله. فخرج المساكين العامة وعندهم أعمال قال أخرج معنا الخروج الأفضل لك، وشو اللي ذكر الله في القرآن؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر، والآية في الهدنة لا علاقة لها بالدعوة إلى الله. فانظر كيف حرفوا القرآن لجهلهم واتباع مهوائهم وتركوا إيش فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقال إلياس رئيس جماعة تبليغ قال تفسير قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تفسيرها جاءني في المنام وأنا في المدينة بصوت يعني يقصد إلهي يقول يا إلياس يا رئيس جماعة تبليغ يعني سنستعملك. قال فذكر لي في المنام، فذكر لي في المنام أن تفسير قول الله تعالى خير أمة أخرجت الناس هو هذا التخرج التبليغ، يعني أن يخرج الجهال دعاة الله ولما يدرس التوحيد، وإذا رأوا مشركين يطوفون حول القبر لا ينكر عليهم، وغير ذلك من المصائب التي جروها على هذه الأمة. فكان بالرؤية التي رآها إلياس سبب لانتشار الشرك في الأرض، وذلك أن التبليغ إذا رأى كما أنا سألتهم لما زاروني في المنزل إذا رأى الناس يطوفون حول القبر قلت له تنكر عليهم الشرك؟ قال لا. ماذا تأمرهم؟ قد يخرجوا معنا بعد خروجك معنا معكم معهم أو معكم تأمرون بالتوحيد؟ يقول لا. ماذا تصنع؟ نزور الناس وندعوهم لفضائل الأعمال والصلاة. لن تصلح الناس وأنت فاسد بالشرك والعقيدة السيئة فاسدة بجهلك، لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات هيهات ما أبعد ما تكابد. إذن رأى الشيطان لهم طريق لنشر الشرك. نعم لأنه المشرك إذا رأى أناس لا ينكر عليهم الشرك ظن أنه إيش الشرك صحيح، فهذا ينتشر الشرك. أما إذا رأى أناس ينكرون عليه الشرك الأنبياء واتباعهم فيضمحل الشرك. فرأى طريق الشيطان لنشر الشرك بأن حذر هذه الجماعة وزين لهم أن لا ينكر الشرك كما اعترف لي أكثر من واحد منهم قال نحن لا ننكر الشرك حتى لا يتفرق الناس عنا. يعني إذن هذا هو المدخل الذي أريته بعد تقرير ماهية العلم وكيف الشيطان استعمل الرؤى لإدخال الشرك ونشره في الناس، نسأل الله العافية. وحينئذ نلج بعد هذه المقدمة والجزء الأول في حد العلم وبيانه فيما نحن بصدده. فالمسألة الثانية بعد ذلك أن ليس كل ما يراه النائم في نومه أصلا يفسر فيذهب فيقول للناس أو لشخص فسر لي أنا شفت كذا وكذا في النوم. فالحلم من الشيطان ولا تفسير له، وأضغاث الأحلام لا تفسر، وحديث النفس لا يفسر. وأشار النبي إلى ذلك وبين أن ليس كل شيء يفسر، فخرج مسلم في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت رأسي تقتلع وإنها أمامي تدحرج وإني أتبعها، رأسي تقتلع وإنها أمامي وإنها مثل كورة كذا يعني دحرج وإني أتبعها. فقال له النبي لا تحدثنا بلعب الشيطان عليك. النبي سيد المفسرين كان يقدر يفسر بس نهى أن يخبر بما يكرهه لأنها صارت من الشيطان ولا. فبين النبي أن هذه الرؤية إيش لا تفسر، واضح. إذا تبين من هذا الحديث أن ليس كل رؤية تطلب تفسيرها كما يفعل الجهال اليوم، يطلبون تفسير لكل رؤية ويعقدون المجالس الكبيرة لتفسير المنامات. فشيخنا الإمام بن باز لما رأى تحركا من جماعة الإخوان المسلمين أنهم يعقدون مجالس من قصاصهم وعاظهم يجمعون الناس بالآلاف عبر القنوات أو عبر قاعات أو في المساجد يزدحمون، يقول الشيخ اليوم فلان جاي يعبر لنا الرؤى، ها يا فلان اشريت رؤيا أنت. أنكر الشيخ بن باز ذلك إمام عصرنا فقال رحمه الله ترى تفسير الرؤى ليس من العلم العام الذي يذاع، إنما هو خاص من بالرائي. ولكن النبي ما كان يحشد الناس بعد صلاة الفجر في صحيح مسلم يقول للموجودين ثلاثة أربعة باقيين يذكر الله قال شوف أحد منكم رؤيا، ما قال احشدوا الناس عشان نشوف إيش سمعوهم إيش قلتوا. فإذا ليس الرؤى كحديث إنما العمل بالنيات من العلم العام الذي يذاع، هذا جهل. فالنبي ما كان يذيع الرؤى إلا فيما إيش وافق النبوة عنده، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي خطب الناس لما وافقت الرؤى وتتابع عليها وتواطأت وعلم أنها حق أذاع بها في المنبر فخطبهم فقال أرى أن رؤياكم قد تواطأت أن ليلة القدر في السبع البواقي فالتمسوها في السبع البواقي. حينئذ لما وافقت الحق عند النبي والوحي أذاعها، لكن مع وجود احتمالات في التأويل ما يصلح أن تذيعها لأن العلم لا يثبت بالشك ولا بالاحتمال، العلم يثبت باليقين وغلبة الظن، ولا مجال اليقين في تأويل أحسن المؤولين. ما عندك يقين. هذا أبو بكر الصديق في تلك الرؤيا قال اسمح لي يا رسول الله أول رؤية فلان، قال يعني أول فأولها، فقال له النبي أصبت في بعض وأخطأت في بعض وهو أعلم الصحابة، فكيف حينئذ بما بعد إيش بما بعد. نعم لا تنام يا أبو عبد الله خلك معنا ولا تنام، خذ النقال شوف من هذا شوف إبراهيم. فحينئذ خلك في الخلف شوي عشان نتكلم احنا به ضروري. طيب فحينئذ لا مجال لواحد يأتينا يقول رأيت أمس رؤيا فاتبعوني في قتالي للحاكم الفلاني، واتبعوني في المظاهرات، واتبعوني في الثورات على الحكومات، فإني أمس رأيت رؤيا، وخروجكم معي تقاتلون في سبيل الله واجب. دليلك أنا رأيت رؤيا. فإذا لا مجال لأن نجعل من تأويل الرؤى كالمسائل العلمية. لا مجال لجعل الرؤى مثل الأحاديث النبوية والآيات القرآنية نفسرها على الناس علنا ونلزمهم بها، لأنها ليس كما قال الشيخ ابن باز من العلم الذي يذاع. رحمة الله على شيخنا الإمام، كان صمام أمان هو وغيره من إخوانه من كبار أهل العلم تبعا للصحابة لهذه الأمة. هذا إذا ليس من العلم العام الذي يذاع كما بينا وأسلفنا. ومن ذلك حينئذ أن الرؤى منها أضغاث وأحلام. كيف تفسر هذه؟ يرى في المنام أحلام متقطعة متداخلة، شوي هو في غواصة، شوي راكب طائرة، شوي في عرس إلى آخره، شوي ينتظر عند الخباز، فيأتي يقص بالقاص ويأولها واحدة واحدة. نعوذ بالله من الجهل. فإن هذه كما جاء في القرآن في سورة يوسف قالوا أضغاث وأحلام، وهي الرؤى المداخل التي لا قصة لها ولا تكون عليها استقامة عند المعبرين، بل تداخل بعضها ولا تعبير لها، ومع ذلك تجدهم يعبرون. هذا من فساد رأيهم وجهلهم. نعم. الثاني حديث النفس، كما ذكر ابن حجر أو غيره، قال هي الرجل، هو الرجل يكلم نفسه بشيء، أن والدي يعني اشتقت له ميت من 19 سنة، ويحدث نفسه قبل النوم وفي اليقظة، ثم يرى في النوم أنه شاف والده في مجلس وأخذ يحتضنه ويقبله. هذا حديث نفس كيف يعول؟ فإذا ليس كل رؤية إيش تؤول، في أضغاث أحلام، في حديث نفس، في حلم مزعج من الشيطان تكرهه فلا تحدث به كما أمرك الرسول حتى لا يضرك، كل هذا وهم يؤولون في المجامع العامة كل ما يلقى لهم من الجمهور بزعم الإصلاح. فكل من ذكر لهم رؤيا أرى أنك تتوب إلى الله، وأنك يعني ملم ببعض الذنوب والله يتوب عليك وإلى آخره. هل يجوز استعمال الرؤية والكذب فيها للإصلاح؟ هذه بدعة تزيف على الناس أشياء ليست صحيحة عند علماء المعبرين، ليست صحيحة. هذا من التلاعب بالنبوة، خطر. هذا من خطر التلاعب بالرؤى والأحلام. ولذلك قال، قيل لمالك هل يفسر الرؤيا أي أحد؟ قال لا، ليس كل أحد يفسر الرؤيا. أي يلعب بالنبوة؟ أي ما معنى كلمة مالك أي يلعب بالنبوة؟ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال الرؤيا الحسنة المستقيمة، يعني لها قصة منضبطة، يراها الرجل الصالح. قال العلماء الرجل الفاسق والفاجر لا تسمى رؤاه من علام أجزاء النبوة. الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. نعم، أي أنها تشبه النبوة في الإعلام بالمستقبل. فحينئذ تنقسم هذه الرؤى الصالحة إلى 3 أقسام. إما أن تكون إنذار كما فعل النبي لما رأى ابن عمر تلك الرؤية، والبئر إلا فيها ألسنة من نار ورجال معلقين، أو كما قال نعم الرجل الصالح ابن عمر لو كان يقوم الليل، فحذروا الرؤية الصالحة تلك من أن يترك ابن عمر قيام الليل، فصار ما يترك قيام الليل، فتكون منها إنذار. ومنها بشرى، مثل ما خرج مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله: رأيت فيما يرى النائم كأن في دار عقبة من رافع، نعم، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت أولت الرؤيا بالرفع لنا في الدنيا والعاقب لنا في الآخرة، وأنه قد طاب يعني ديننا وكمل. رأيت كيف تفسر الرؤى بالرموز، يعرفها أهل التأويل، ليس كل أحد يفسر. قال الله تعالى: وأتاك من علم الأحاديث، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. إذن تفسير الرؤيا تكون لأناس رزقوا الموهبة، جربوا أنفسهم برموز يفكوها في الرؤيا، فسبحان الله تقع في الغالب كما يقولون. فحينئذ لا يجوز أن تعرض على جاهل لا يعرف فسر الرؤى. سئل مالك: طيب خليه يفسرها حتى تقع بتأويل في خير. قال: لا يفعل، لأنها من النبوة، لا يلعب بها. حتى لو يفسرها على خير يقول عشان تقع على خير، لا يجوز له ذلك، حتى يكون عنده علم بإيش؟ بالتأويل. كما تأتي الشبهة عند بعض الناس يقول: خلينا أولها على خير حتى تقع، ويجي لك ترى فلوس كثير وإنك تنحل مشاكلك، ما يجوز. أو أنه إيش؟ يتوب بها، يقول: شكلك عندك ذنوب، توب. هذا تلاعب، كما يفعله جماعة قصاص الإخوان حتى يتوب الناس، ثم تتويبهم هو الخروج على ولاة الأمر كما سيأتي. يجمعونهم بتأويل الرؤى ونحو ذلك ليجمعونهم فيخرجون على ولاة أمرهم بمثل هذا التلاعب، كما حدث من سلمان العودة، والذي صنفه العلماء من الإخوان المسلمين، وأنه قال في رؤياه تلك: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابحث لي عن بيت يا سلمان نأوي إليه. فقال له سلمان: يا رسول الله، ترى الوضع الأمني ما يسمح، ترى هن مطاردين أمنيا يعني. فصنف الرسول من هنا أن مع الدواعش ومع العودة ومع أصحاب الخيانات الدينية والوطنية، وأن النبي معهم مطارد، وأنهم هم المجاهدون. وهذا كذب في الرؤيا، لأن النبي قال: من رآني فقد رآني، ويعني بذلك من رآني على صفتي، كما اتفق العلماء على ذلك كما في صحيح البخاري، فسوف يراني، فإن الشيطان لا يتمثل به. فلما وصف في آخر رؤيا سلمان بعد أن كذب على الرسول، فقال: إن الرسول قال في المنام: أعطيك سلمان كتاب لن تضل الأمة بعدها. وهذا معلوم الكذب، إذن الكتاب والسنة إيش؟ يكفيان، ما نحتاج إلى رؤيا سلمان العودة، نعم. فقال: أعطيك كتاب لن تضل الأمة بعده. فحينئذ رب العزة والجلال يحمي شريعته، فتتحير وهو يتكلم كيف الجهال سيصنع مع هذه الرؤية، وإذا في آخرة يكشف نفسه. فقال: أما صفة الرسول الذي رأيته عليها، فإنه نصف شعره أبيض والآخر أسود، وكشف حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في رأسه شيء أو في لحيته إلا بضع شعرات صارت حمراء من الطيب في عنفقته شوي، فما كان الشيب ظاهر فيه. هو يقول نصفه شيب ونصفه، فأكذبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه، حتى لا يكتب أحد في الشريعة. فصورنا سلمان أن الحل للأمة حينئذ أن تتبعوني أنا، لأني رأيت الرسول وأمرني أن أشوف له بيت، وذكرت له أني أنا وأنت يا رسول الله مطاردين، والوضع الأمني الحين لا يسمح، خلي الأمور تهدى يا رسول الله، ونشوف لك عاد بيت في العلية، بيت اصبر شوي، نعوذ بالله. ولا شك أن هذا معلوم بالاضطرار أنه كذب، فإنه ليس على صفة الرسول التي ذكرت فيه التي ذكرت في السنة الصحيحة. هذا الذي جعل مالك قال أيلعب بالنبوة، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 46 أن الرؤيا يعني من النبوة انقطعت مبشرة وقت الرؤى الصالحة يراها المؤمن وترى له، أي أشبهت النبوة في الإعلام بالمستقبل من دلائل يعرفها المعبر، وليس من النبوة أنه نبي اللي يشوف يعني، إنما تكون في حق النبي محمد حق، لأن رؤية الأنبياء حق. أما من بعده لا تصبح الرؤى المنامية حكم شرعي يثبت به ويجزم به أبدا كما يجزم بالوحي. نعم، كما يجزم بالوحي. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن رجل في المجلس الواحد أول كذا وكذا خمس رؤى أو كذا وكذا رؤية في مجلس واحد، قال يلعب بالنبوة، فحذر من خطر التلاعب بالرؤى بأن يجلس شخص إلى أناس ويعبر لهذا ويعبر لهذا، وجعل من فعل ذلك الإمام مالك متلاعب بالنبوة لأنها من النبوة. وإنما قال النبي الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وجاء في رواية 45، وجاءت في رواية كذا وكذا، فحينئذ يفسر لك ذلك كله ما أشار له الحافظ ابن حجر فتح الباري من حديث مسلم: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فكلما كان الإنسان صادق في حديثه بر بدينه كانت رؤاه الصادقة وحديث وهذا وكلامه حق، لأن كلامه صدق، فإن الله يريه الرؤية الصادقة بحسب صدقه. أما الذي يخلط كلامه بالكذب ويخلط كلامه بالتزوير والتزويق والنفاق فإنه أبعد ما يكون عن الرؤية الصالحة. فخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان، يعني اقترب قيام الساعة، فلا تكاد رؤيا مؤمن تخطئ. سبحان الله. إذن ليس كل رؤيا تفسر، وليس هي من العلم العام الذي يجمع له العوام والناس. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث. اسمع الحديث: حديث نفس، وتخويف من الشيطان، وبشرى من الله، وبشرى من الله. طيب، انتهينا من هذا الجزء، ننتقل للجزء الثالث من المجلس والمحف الثالث. فحينئذ كيف يتعامل المسلم مع الرؤى إذا رآها في المنام، سواء كانت صالحة أو طالحة؟ إليك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. شف، إذا ضابط الرؤيا أن تكون شيء تحبه، ترى نفسك في خضار الجنة، في بساتين، في خير، نعم، ونحو ذلك. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. إذا ما هو الذكر إذا شفت الرؤيا؟ الحمد لله، تحمد الله. بعض الناس يشوف رؤيا حلوة يقعد كده ساكت، يا أخي احمد الله. أي نعم، هذا الذكر كما بوب عليه البخاري أو غيره. ما هو الذكر الذي يقال عند إيش؟ عند الرؤية الصالحة: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها ويحدث بها. لا، ليست رياء أنك تقول الحمد لله أمس رأيت أن فيه خير، لكن تحدث من يحبك، لا تحدثها من يكرهك. ما الدليل؟ قول يعقوب ليوسف: ها يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذن قال النبي: فليحمد الله عليها ويحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. وإذا رأى غير ذلك مما يكره، إذن مما يكره يرى تنين أو ثعبان ملتف حوله والنعاض بأنيابه في عينيه وقع مفزوع، ما يحدث بها هذه. كم مرة معنا لا تحدثهم لعب الشيطان عليك. نعم، كما يفعل البعض يحدث كل رؤية فقد تضره. فالنبي قال: إذا ترك تحديث بها لا تضره، من أسباب أنها لا تضره. طيب، فقال: في النمه من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متى تبدأ تضره؟ إذا بدأ يحدث بها. صاحب لي من طلابنا بالطائف رأى أن شاحنة تمر بجانبه وأنها تدهس شيء منه من جزء من بدنه وتحكه ويعني يتشوه جزء من جسمه بها، فلعله ما أدري كم واحد حدث بها، وأنا كنت ممن حدثني لكن أظن حدثني بعد، لكن أظن أنه حدث بها قبل. فقال ما مضت فترة بعد ما حدث بها إلا وقعت نفس الرؤية علي، وشاحنة جاءت وفعلت بي كذلك. شوف حديث النبي، شوف فضل العلم، كيف يعصمك من مكاره العلم إذا سمعته. عنده جهل مش بيسوي بيحدث، يقول والله خوفتني رؤيا أمس شفت عقرب لا تكلم. إيه، وأصدق من ذلك وأوضح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرؤيا على عند أبي داود من حديث أبي رزين الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت ولا يقصها إلا على واد محب أو ذي رأي يفهم الرؤى، واد يحبك يقول إن شاء الله خير خير، يخاف عليك ما يفسرها على وجه باطل فتقع الرؤيا على رجل طائر أي لا استقرار لها، فإذا حدث بها استقرت وقعت، فلا يقصها على جاهل ولا قصة على حاسد، فإنها قد تفسر له وتقع على نحو ما. صاحب لي آخر أيضا الطائف من آل البيت، رجل فاضل من خير الطلاب لهناك، قال لي ذهبت إلى صاحب لي في أحد المساجد وهو إمام مسجد، سألت فجأني المؤذن أو بعض المؤمنين أنه الإمام توفي رحمه الله، قال ما الخطب؟ فاستخبر فقال قبل وفاته بكم ليلة عرض رؤياه أو حلمه على جاهل، رجل عجمي أفغاني، لكن شاف أنه يعني متدين وصالح وكذا في رأيه وراح قص عليه. يا أخي كل مكلم المتحي صالح أو قد يكون مبتدع وقد يكون ما يكون ما عنده علم بالرؤى، صالح لكن ما يفهم في الرؤى. فقال له هذا الإمام، قال رأيت في النوم أن طائر يخرج من جسمي مثل حمامة أو كذا تخرج من جسمي، قال سيكون حتفك بعد يومين ثلاثة إن شاء الله يعني. يقول وأنا ماشي، يقول يحدثون عنه كان ماشي بطريق الهدى الطائف إما صعودا أو نزولا، يقول حس بحركة في قلبه وجنب السيارة ثم قبضت روحه وفاضت. فينبغي الإنسان حينئذ أن يقصها على صاحب علم، نعم يقصها على صاحب علم إذا رأى ما يكره في منامه، وإنما تكون كما قال بعض أهل العلم تكون على المعبر الأول، أول من يعبر لك يقع على تعبيره الأول، فأنت عاد إذا كنت على جهل وكما قيل وحظك من هذا المعبر الأول، انظر هذا، وقيل على المعبر الأخير، وقيل بل تقع على التأويل الصحيح، على التأويل الصحيح الذي تعرف إيش؟ تعرف علاماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فك الرموز، فقال صلى الله عليه وسلم لما قال ريدة ليلة في مير النائم كان في ذر عقبة بن رافع فأثينا برطب من رطب بن طاب، فك الرموز، قال قلتها بالرفعة بالرافع، الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة عقبة في الآخرة، وندينا قد طاب يعني كمل واستقر أحكامه. شوف فستقع حينئذ على المعبر الذي يعرف ويش، ومهما كان ومن الاحتياط حينئذ بعد النبي قال فإذا حدث بها وقعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعبر، فإذا عبرت ما قال حتى التعبير الصحيح، إذا عبرت وقعت، فمن أجل هذا الإطلاق خاف من اختلاف العلماء في هذا واحتط ولا تقول لأحد إلا لناصح أو محب واد لك أو عالم، ولا تذكرها لأهل العجلة والطيش ممن يستعمل الرؤية في وسائل إيش؟ الدعوة إلى الله. كرجل بالأمس يخبرني من المشايخ من زملائي بالتوعية والإفتاء بالحج، من الزملاء قال لي والله جانب الحي رجل من جماعة تبليغ، قال تعال نخرج في سبيل الله 3 أيام 4 أشهر. الشيخ سمع فتاوى المشايخ بن باز، قال جماعة تبليغ وإخوان الفرق الهالكة لا يجوز الخروج معهم. آخر فتاوي الأولى كان يسهل الشيخ وبعض المشايخ لمن عرفوا ما هم عليه وأنهم لا يدعون للتوحيد ولا ينكرون الشرك وأنهم يتعبدون عند قبور في 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 بنغلاديش عند قبور أهل الشرك ويجلسون عنده وفيهم التصوف ما فيهم كما قال شيخهم رأيته في المنام أنه قال سنستعملك يا إلياس إلى آخره. الشيخ حذر بالخروج معهم وقال لا يجوز الخروج معهم. فلما سمع هذا الفتاوى امتنع، قال لا من بخارج معكم. فتغيبوا في أنفسهم عليه، ليش ما يخرج معهم؟ ليش؟ يوم الثاني عزروه برؤية صلى الله عليه وسلم. كيف مراسم التعزير؟ لا جلد ولا شيء، عزروه برؤية. كيف عزروه؟ عقبوه برؤية فرأوه، قال رأيت أمس في الجنة، رأيت الجنة البارحة وهي 3 مقاعد، مقعد فيه أنا وأخي ومقعد فاضي باسمك، فاضي من الجنة. إذن وين راح لأن ما خرج معهم؟ جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. فاستعملت هذه الرؤية عند هذه الجماعات إذن نعم للترويج لمذاهبهم كالمتصوفة. فكنت بالشام بدمشق في مسجد اسمه الأشمر في الزاهرة القديمة، فدخلت وصل العشاء فوجدت يعني شيء يشبه الكازينو، طاولات في المسجد ومكبرات صوت وحلوة. وبينما أنا أسأل صاحبي ما هذا اللي يحدث في مسجد بيت من بيوت الله، كان عايش بالمملكة وأخذ الشيء واستفاد من الشيخ بن باز الحمد لله من أهل الشام كان على السنة، فقال لي هذا هو المولد اللي تسمعه يعني. وبينما أكلمه دحرجوا أمامي حلوة قاعد تمشي لين وصلت قدامي، توزيع حلوة وميكروفونات وأشياء فهالني الأمر. فجاءت وقبل إقامة العشاء أو بعد الانتهاء من صلاة العشاء عفوا، قلت سأكلم كبيرهم لعله إذا هدى الله هدى أصحابه. فذهبت لكبيرهم من كبار المتصوفة، وجدته رجل شاخ في العمر، نعم قد يعوج ظهره انحنى وكبرت أطرافه من الكبر، نعم. فقلت له سأحضر الليلة معكم المولد واستبشر خير، لأنه يرون أننا وهابية ضلال ما نحب الرسول، فكون نهتدي واحضر معهم المولد فوز وسينشره وسيكون هداية لكثير من الناس في العالم. فرحب بي جدا، قال تحضر معنا؟ قلت نعم أحضر، حياك الله إلى آخره. قلت لكن عندي شرط، أن تجيبني على أحد السؤالين، إن أجبت على واحد حضرت معكم الليلة. قال ما هم؟ يعني بسرعة ودي أجيب، نعم لهداية كل قريب وبعيد لبدعته. قلت له هل هناك عبادة شرعها الله لعباده كتمها عن رسوله وأعلمكم بها؟ قال لا، وشك السؤال يدعو للذعر لا شك. قال لا، ما في عبادة إلا الله علم رسوله، لا يمكن كتمها عن رسوله وعلمها نحن أبدا. جميل. السؤال الثاني، هل هناك عبادة أعلمها الله لرسوله لكن النبي كتم عن أمته؟ قال لا لا لا، ما هناك عبادة علمها الله لأمة محمد وعلمها رسوله ثم علمها رسوله وكتم النبي عن أمته، يكون خائن حينئذ، خان الرسالة. فقلت له حينئذ على ما نتقرب الليلة بالتعبد والفرح بخروج النبي للدنيا، وتوزيع الحلوى وذكر مذائح النبي. وهذه العبادة مخترعة لم يأمر بها النبي، وقال احتفلوا. غاية ما فعل، سئل عن صيام الاثنين قال ذلك اليوم الذي ولدت فيه، ما قال احتفلوا فيه، قال صوموا فيه شكرا لله، ما قال اشكروني بالاحتفال. فعلام نتعبد الله الليلة بهذا المخترع وهو المولد. فحينئذ هو بين فكي أمرين لن يخرج منهما، إما أن يأتيني بحديث يدل أن النبي نشر هذا الأمة ولا، وإما أن يكون حينئذ قد أيقن بهذا الباطل فاضطر يذكر لي حديث أن النبي دل أمته بالنص الصريح المولد. هذا الأمر جرأته، قال نعم جاء عن الرسول أنه دعا أمته للمولد. الحمد لله أن غطاء رأسي بقى عليه لم يطر مكانه، بقي على الرسول أنه دل أمته على المولد، قال نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني من فرح بنا يعني سواء مولد نفرح به. فقلت ما الحق، خل أقول له هذا كذب ولم يثبت عن النبي إلا. وقطع المناظرة في راتبة العشاء. الله أكبر. الهروب هذا ليش واصل حتى نبين لك الحديث. هذه رؤية منامية رآها الرفاعي لتسليك المولد النبوي، وهو من كبار الصوفية. رأى في المنام أن الرسول يقول من فرح بنا فعلا لمولد عيد نفرح به، ولا سند له إلى الرسول إلا الرؤى المنامية التي لا تثبت بها أحكام شرعية للأسف. فهذه رؤية للصوفية، وتلك رؤية للخوارج العصر من السورية والإخوان، يمثلهم سلمان العودة في ذلك، وتلك قصاص الإخوان الذي يجمعون الناس ويكذبون عليهم في أضغاف أحلام أحيانا، ويتوب العصاة في زعمهم بالرؤى والمنامات، وهذا ابتداع في تتويب العصاة. لم يثبت عن رسول رب الأرض والسماوات أنه رخص للأمة أن يتوب الناس بالكذب في الرؤية، لا من جهة ما قالته جماعة التبليغ أن رأينا ثلاث مقاعد في الجنة يعزرون المسكين، هذا الشيخ الفاضل عزرونه ثلاث مقاعد في الجنة، مقعدك يا أستاذ كان فاضي أمس في المنام شفناك، يعني أنت في جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفر الفعل أن يري الرجل عينه ما لم ترى حتى لو في سبيل الدعوة، فلا يجوز أن يكذب. قال الله تعالى ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور والصدق يهدي البر. فكيف تستعمل الكذب في الرؤى لهداية الناس للبر؟ تكذب الرسول، الرسول قال الكذب ما يهدي إلا إيش؟ للفجور، والفجور يهدي للنار. فلا تدري، لا تدعو إلى ربك إلا بالصدق والكتاب والسنة وعمل السلف، لا تدعو بالرؤى الكاذبة لتجمع الناس الهداية وتتويب العصاة، هذا خطر على الأمة. فإنه لو سمعوا كلام مثلا خطر سماعهم لرؤية سلمان العودة، أو أظن بالأمس يذكر المغامسي أنه رأى رجل من الإخوان المسلمين رأى عثمان بن عفان، قال عثمان بن عفان يقول أعرفك يا صالح المغامسي على رجل من إيش يا من يا فلان، أعرفك على رجل إيش صالح، وعرفها وعن رجل جامعة الإخوان. عثمان بن عفان يعرف الناس على جامعة الإخوان، عثمان بن عفان كوى بعمل الإخوان، خرجوا عليه وقتلوه عثمان بن عفان. فكيف في المنام يعرف الناس بإيش بالبغاة والخوارج؟ أعوذ بالله، هذا كذب على عثمان بن عفان. نعم، فهذه الرؤية التي ذكرها المغامس غلط وباطل، لا يمكن عثمان بن عفان يعرف على ذاك الرجل الإخواني. فالمقصود فوجدت هذه المذاهب ترويج وتسليك لمذاهبهم التي قد تؤدي الخروج على وجه الأمر، كما مر معنا في رؤية سلمان العودة، وأنه مطارد، أن رأى النبي أنه أوعز أي يعني جعل إيعازا عند الناس أنه على حق، إذ أن الرسول معه، وأن النبي لو وجد في هذا العصر لكان مطارد أمنيا. طيب شيء لما طاردوا أمنين الشيخ بن باز ويحدث بحديث الرسول صباح مساء اللي تأخذ منه العلم، ليش ما طاردوا أمنيا الشيخ بن عثيمين؟ بل وقر وجعل له مكان في مصاف الوزراء هؤلاء المشايخ، وأكرموا وكرموا ووظفوا في هذه الدولة، فلماذا حينئذ لم يخافوا أمنيا ويندسوا كما دعا سلمان ليندس الشخص من رجال الأمن، وأن الرسول معه لأنه لو وجد لندس معنا. نعوذ بالله من الكذب على الرسول وترويج الباطل بمثل هذه الأقاصيص. إن ذكرنا خطر ذلك استعمال قصاص الإخوان للرؤى المنامية تتويع العصاة، الخوارج كسلمان العودة في طور من أطواره وهم يسمون الوجه الجديد كما قال علامة الباني في السورية خارجية عصرية، فالآن الخوارج هم يمثلونهم الإخوان المسلمين والسورية لأنهم يرون الخروج على الحكومات وإثارة الناس على الحكومات الخروج عليهم، فسلك لهم سلمان مثل هذه الرؤية. والصوفية كما تقدم في المولد النبوي. حينئذ نختم كلامنا ببقية ما نذكره في كيف يتعامل الرجل مع الرؤية إذا جاءته في المنام. أولا على الرجل المحب لأن تكون رؤياه صادقة ويستفيد منها في التحذير ويستفيد منها في تمتيع نفسه وتطمينه بأنه على خير وغير ذلك من فوائد الرؤية الصالحة، أن يكون صالحا في نفسه صادقا مع ربه مخلص لدينه يصدق في حديثه متقي لربه، لأنه قال وبقيت الرؤيا يا الرجل الصالح أو ترى لمن للرجل الصالح، ترى الرجل من الصالح من النبوة. فجزم بعض الفقهاء كابن حجر أو غيره قال إذن الفاسق لا يجوز، مع أنه قد يرى الرؤيا يحصل في المستقبل تأويلها صحيح، لكن لا نسمي ذلك ثناء عليه أنه من أنوار النبوة أو من أجزاء النبوة. قلنا في ذلك حتى في الكافرين، تذكرون قصة يوسف والاثنين اللي كانوا معه في السجن، وأن أحدهم رأى ما رأى وانعقد ما رأى، فإذا قد يرى الكافر الرؤية كما حصل من فرعون رأى أن نارا تأتي على بيوت الأقباط أو كذا، وكان بعثة موسى الذي دمرت ملكه، لكن هذا لا يعني أن هذا من أنوار النبوة، فإن غالب من تصدق رؤاه منهم أهل الإسلام والصالحين منهم. فحينئذ قال الحافظ ابن حجر فينبغي لمن رأى رؤيا صالحة أن يصنع ما يلي: أولا يحمد الله عليها، هذا أولا. ثانيا يستبشر بها، يستبشر بها ويقبل هدية الله، يستبشر ما يرفضها، يستبشر بها ويحسن الظن بالله. ثالثا يحدث بها ولا تسمى من الرياء، قال يحدث بها وما بنعمة ربك تحدث، إلا من يخشى إيش حسده وتأويلها على وجه فاسد له وليبتعد عن ذلك. يحدث بها من يحب دون من يكره كما قال ابن حجر، حدث بها من تحب من يبي لك الخير، لا تحدث بها حاسد أو جاهل أو من يريد لك الشر، لا تحدث بها. نعم. وأن يتعو أما إذا رأى ما يكرهه، أما إذا رأى ما يكرهه فماذا يصنع؟ أولا يتعوذ بالله من شرها، شوف كم في سبعة أشياء أو ست أشياء انتبه لها، يتعوذ بالله من شرها. ثانيا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا يتفل عن يساره كما في رواية يبصق، يتفل ينفذ. قال النووي وغيره الصواب أنه التفل من غير ريق، نعم ينفث من غير ريق كما قال النووي، ما يجمع بساقه يعني يخرج بساقه من غير ريق. عن يساره ثلاثا ألا يذكرها لأحد، نعم ألا يذكرها لأحد. ثالثا أو رابعا يقوم يصلي، حتى قال بعضهم مثل النووي يجمع العمل ذا كله حتى يضمن لا تضره، كل الأعمال دي يسويها إذا شافها. فبعد ألا يقص على أحد يغير جنبه، يكون جنبه اليمين يرجع ينام على اليسار، وينفذ ثلاثا بيان الاستقذار من الشيطان، لأن الشيطان وأنها قذارة، مثل ما يقول لك واحد جاءت امرأة مثلا ساحرة تريد تأخذ مني فلوس عشان تعبر لي ما رأيت في المستقبل، فالرجل الصالح يقول بين استقثارها. فقالوا هذا هو السبب في البسق، أن يتبين الإنسان ويوعز في نفسه، الإنسان يقلق يبين أنه بهذا التفل قد استقذر الشيطان ورأى حينئذ للعمل بالسنة أنها لا تضره إن شاء الله بالحس هذا، لأن الرؤية تقلق الشخص فإذا فعل أشياء حسية مثل التفل واعتقاد أن الشيطان تهويلاته قذارة في قذارة وأظهر هذا حسا، فإنه يستفيد نفسيا من ذلك البساق كما نص على ذلك أهل العلم. وليقم يصلي. القرطبي أو غيره يقول سبحان الله إذا رأى ذلك ولم يحدث أحد بها وقام يصلي جمع بين أشياء كثير، التحول فإنه قام يصلي، الاستعاذة أن الشيطان في استعاذة في الرؤية في صلاته، استعيذ من الشيطان الرجيم. لكن لا شك أن الجمع الرواية كما قال النووي أولى وأعلى الرتب في ذلك. إذن أولا يتعوذ بالله من شرها، ثانيا يتعوذ من الشيطان، ثالثا يتفل عن يساره ويبصق، ثلاثا رابعا لا يذكرها لأحد، خامسا يحول جنبه، سادسا يتفل عن يساره، سابعا يقوم يصلي. هذه مجموع ما جاء من الأحاديث في ذلك. فخرج الدارمي في مسنده، ومسند الدارمي والحمد لله يسر الله افتتاح درسه في مسجد خديجة بغلة في يوم الأحد، فمن أراد أن يشارك فهو في مسجد خديجة بغلة في يوم الأحد مع العقيدة الوسطية. فخرج الدارمي في مسنده عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم، شف هذا تخطئ العام اللي يقول أمس حلمت، قل يا إيش، قل رأيت ما دام الرؤية صالحة، حلمت من الشيطان، هذا هو اللي تصدر كلامك كلمة حلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حلم أحدكم، حلم أحدكم نعم، فحينئذ قال فليبصق عن شماله ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. إذن هذا أدنى شيء يفعله حتى لا تضره، وشو؟ يتحول نعم يبصق عن يساره ثلاثا، يتعوذ بالله من الشيطان نعم فإنها لا تضره، وأيضا نضيف لا يخبر بها أحد، وهذا من أهم الأشياء. وفعله الأشياء الباقية من الصلاة من تحويل جنبه نور على نور. وقال النووي ليكمل هذه المراتب يعني الست الواردة فهذا أكمل ما يكون. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حديث نفس، تخويف من الشيطان، وبشرى. ومن ذلك البشرى أذكركم قصص واقعية من الرؤيا وأنها كيف تكون بشرى. جاءني أحد من أفاضل طلابنا، من أفاضل طلابنا، ممن كان يأتي في مكان بعيد للقاء الجمعة الذي مهم هو جدا في مسجدنا، لأن نذكر يعني قضايا يحتاج لها الناس نعالجها بحسب الأحاديث تعلمناها من صحيح البخاري ومسلم والترمذي، فتكون كالمراجعة الوقائع المعاصرة بأدلتها. كنا نتكلم في باب تارة نتكلم في باب الزلازل البراكين، والناس ينبغي إذا شافوا هذه الآيات أن يخافوا من الله ويرسل الآيات لتخويفه، وصلاة الآيات لابن عباس وتجديد التوبة لله لما يرى هذه الآيات ويخوف نفسه ويقوم بطاعة الله إلى غير ذلك من المسائل المعاصرة. فجاءني بعد ذلك طالب فاضل يأتي الحلقة الجمعة من مكان بعيد جدا، فبشرني برؤية كما قال الرؤية الصالحة يراها إيش، ها؟ المؤمن أو ترى له. فقال لي رأيت الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، هو وقرينه كانوا زملاء في الجامعة الإسلامية، الشيخ بن باز كان وكيل الجامعة أو نائب الرئيس أو الرئيس، وكان معه المدرس للحديث الشيخ ناصر الألباني، ويجتمعون دائما ويتذاكرون العلم. قال فرأيتهما في الجنة، وقد رأيتهما يتكلمان في منى، أنا كان مع الشيخ، كنت مع الشيخ بن باز ويكلم الباني في الأردن، وبينهم الانسجام والمحبة ما الله به عليم، يتضاحكان ويتحاوران رحمة الله عليهما وجعلهما في عليين. قال فرأيتهما في الجنة الأخ يقول ورجل صالح عليه أثار الصلاح ولم أسمع منه كذبة واحدة، والرؤية الصالحة كل ما كان إنسان صادق تصدق رؤية، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. نعم. فرأيت الشيخ الألباني محدث العصر والشيخ الإمام أيضا بن باز وهما يتحدثان أو وهما يتكلمان في الجنة، فيقول الشيخ بن باز يا شيخ ناصر أنت خير مني، ويقول الشيخ الألباني بل أنت خير مني يا شيخ عبد العزيز، ولا يزالان يقول لبعض هذا حتى قال الشيخ بن باز ترى إن فضلتك في الجنة فبهاتين، لأنه قال الذي من صبر على حبيبتيه أدخله الجنة، فإن رفعني فرفعني بصبري يعني على إيش؟ على البصر. هذه رؤية فاضلة. نعم. ومن الرؤى المبشرة أيضا كان يدفنون شيخنا ناصر الدين الألباني في مقبرة سحاب بالأردن بعد أن أوصى أن لا يعلم أحد بوفاته حتى لا تحبس جنازته للناس يحجزون ويأخرون الجنازة، فسد للذريعة قال خذوني من وفاتي إلى القبر مباشرة، لا تستنوا الناس وتنشروا أني مت، لأن يعرف الناس بيتحركون كل مكان في العالم وستحبس جنازته، فسد الذريعة فقال لا تخبروا أحد يدفنوني مباشرة. شوف حرصوا على السنة ليس على الشهرة، رحمة الله على الشيخ ناصر. فلما أغمضوا عيني في المستشفى، توفي في المستشفى في الأردن، أخذوا به بالوصية وذهبوا فورا لمقبرة سحاب وهم يدفنون الشيخ رحمة الله عليه، إذ أحد الطلاب كما ذكرت من طلاب العلم قد ألف كتابا كاملا في المروءة، فجمع كل أحاديث المروءة والآثار اللي يعرفها، فسبحان الله مثله في الدفن سيغلق الجوال لكن ما أغلقه، لأن من المروءة إغلاق الجوال ليحدث الله من أمره ما شاء، ترك الجوال شغال وهو يدفن معهم، ضرب الجوال فيها في فنظر، وأيضا المروءة أنك تكمل الدفن لا تقعد تشتغل بالرد، ما الرد هذا اشتغل بالرد في بيظهر لا شيء. أنا أقول لك لو واحد لو أدفن ابن عمي أحمل الاتصال، لا تشتغل بالدفن والترحم ولا رد، هذا سبحان الله إلا رد، كما أخبرت أنه من طلبة الشيخ أو من فرد على الجوال، وإذا متصل سعودي من المملكة العربية السعودية من تبوك من الصالحين أو من، فقال له الشيخ واصل وين، يسأل عنه لا يذكر أنه مريض، فقال ماذا تريد، قال رأيت رؤية في الشيخ، فأذاعها من طريق الهاتف من مكان بعيد وهم يدفنون الشيخ، قال رأيت الشيخ ناصر في بسبب من السماء يعني حبل، فليمدد بسبب حبل، فإذا أمسك به صعد الله به علو عظيم ما يستطيع من حوله أن يبلغه، حتى قال بعضهم لبعض أو قالوا للشيخ يا شيخ كيف تصنع هذا، أنا ما نستطيع أن نفعل مثلك أن نبلغ ولا علوك هذا. نعم. فلما علا وعلا استقر في بيت أو في قصر لم يرى مثله في الدنيا، وارتفع إليه وكان يعني مسكنه. هذه رؤية نرجو أن تكون من الرؤى الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى إيش أو ترى له. من الرؤى التي أكرمني الله أنا شخصيا بها فانتفعت انتفاعا عظيما بعدها، كنت أسمي نفسي على الفطرة، لم أنتمي الحمد لله قط لهذه الجماعات المسلحة، جماعة الإخوان ولا التبليغ، وجاءوني مرة جماعة التبليغ وتركتهم بالفطرة كذا لما رأيت أنهم يتصرفون بجهل، فكنت أدرس الهندسة قديما في جامعة ثرول المعادن، وكنت أحب أن أكون في حجرتي وحدي، وكنت أخطط لذلك بمعنى أني أشوف شخص يسكن قريب عند هلا ومسجل اسمه معي يسجل معي عشان أقعد لوحدي. المهم رأيت في الثلث الأخير، وقال ابن القيم أصدق الرؤى في الثلث الأخير من الليل، رؤيا من شرحت قط لا في يقظة ولا في نام مثلها، رؤيا عظيمة لا ننساها. قال النبي فليحدث بها وأنا أحدثكم، ولا هذا من الرياء والسمعة، للنبي قال فليحدث بها خاصة، وأرجو منكم حينئذ أن تكونون ممن يود حديثي هذا ويودني أنا شخصيا، لأني أحدثكم عن رسول الله والحمد لله وعن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا أحدثكم بقصص شكسبير ولا حكم أفلاطون. فالمقصود في الثلث الأخير رأيت إمام الدنيا في عصره وإمام المسلمين نعم في عصره الإمام أحمد. وقتها كنت على فترة يعني مثل ما يكون صاحب الفترة من أهل الدين، ما في لحيتي وأنا في سن 21 وأذهب إلى المسجد وآتي واشترب أي شيء يقول العلماء أنه حرام، شيخ بن باز بن عثيمين أتركه وأدرس، وعندي مكتبة صغرى أدرس الحديث وقتها لوحدي مع الدروس التي في الهندسة، وأحببت الحديث وتعلق به وسبب تعلقي به ابن القيم الله يرحمه. فلما مررت بقبره بالشام في السوق اللي يسمونه هذا الحريقة أو ناسي والله، بكيت لأن هذا الرجل له فضل علي بعد الله، علقني بالحديث من عود أظفاري. فالمقصود أني لما كشفت الرؤيا رأيت أني أمسك بكتاب، أمسك بكتاب، ودخلت في مجلس، وهذا المجلس يشبه في نوره نور الذي بعد صلاة العصر، يعني بعد صلاة العصر تقريبا أو الضحى، ورجل مسجى. فلما دخلت واستيقظت في المجلس فز من نومه وكشف عن وجهه، وإذا كأنه نصف خشوع الأرض في وجهه، وإذا به الإمام أحمد بصفته المعروفة في كتب السير. فذهبت إلى أحد المشايخ فقال لا تغتر حتى تلقى صفته، فذهبت إلى السير على الملاء فوجدت رجلا طوالا كان يميز بالخشوع في وجهه، ولم يكن شعره طويل وكذا، كان يقول لو كان لي شعر إيش لا أكرمته، ما كان عنده شعر الإمام أحمد، يعني يمكن رأسه قريب الفلفل مفلفل كذا شوي. أي نعم. فجلست وأطلل على وأطل برأسه، كشف رأسي ورأيت وجهه وقد كشف، لما جلست قام حينئذ فسرها لنا شيخنا صالح الفوزان لما قصته عليه، قال أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة، فهذه أسأل الله أن تكون رؤيا حق. فبشرت أو ذكرتها لذلك خاصة من أخص من طلابنا الذين يعتنون بحضور دروسنا، ومن يسمعني ممن سمع ما ينفر عنا بغير حق. طيب، ومن تلك الرؤى رأيت ابن الإمام أحمد، إما صالح وعبد الله، ولعل أقرب منه عبد الله، رأيته سبحان الله أخرج من قبره وكما هو ولم يتغير منه، نعم فتح على قبره وإذا به هو كما هو لم يتغير منه، هذا وكلا ولده عالمان كلاهما من العلماء عبد الله وصالح، ولم يتغير إلا شيء من إذنه أو شيء من أنفه، وهو كامل كما هو رحمة الله. هذا يدل على فضل العلم، إذ أن الأنبياء لا تأكلهم إيش الأرض، والعلماء ورثت الأنبياء، فعدم الأكل منه لعله أنه كان ورث كثير من هذه النبوة من أبيه الإمام أحمد واستفاد من العلم، فلم يره أره في قبره أتآكل شيء منه، رأيته كما هو. نعم، فلعل هذه من بركة ما كان يحفظ عن أبيه من العلم ويبث بين الناس، إذا الابن أيضا من العلماء رحمة الله عليه. نعم، وحينئذ أذكركم الله، أذكركم بالله ألا تأخذوا دينكم عن هؤلاء النوكة من المأفونين من المعبرين من الجهال الذين يعبر بغير علم وتعرض علي رؤاكم أو تأخذ عنهم، ومن صفاتهم أنهم معبري أحداث، حتى عرضت على شيخنا الفوزان معبر ما أذكر اسمه الرومي أو، فقلت له يقول بالدقيقة سيحدث حدث في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية في الثانية الفلانية، قال الشيخ الفوزان الظاهر من خراط. فالمقصود إن هؤلاء لا تعرضوا عليهم بضاعتكم واحذروا من فتاواهم في الرؤى ومن علاماتهم كثرة التعبير، وهم ليسوا بأهل لذلك الأمر، ولا تقصوا رؤاكم كلها إلا ما كانت قصة تحبونها على واد لكم أو عالم ناصح يعبرها تعبيرا صحيحا سليما. ولا تخف من الرؤية فإنه يذهبها ما ذكرنا لكم في مجموع الأحاديث التي ذكرناها، إذا رأى أحدكم ما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها تضره، يعني أدنى شيء أن يستعيذ من شرها ولا يذكرها لأحد فحينئذ لا تضره. الكمالات جاءت في ما ذكرنا، فاصنع ما أمرت به ولا تكن من الجاهلين. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة جاءت من خير، واجعل حياة راحة من كل شر. غير أني أختم بهذه القصة المؤلمة التي هي في نفسي قبل أن ينفض المجلس، وهي أن ذكرنا في بداية المجلس أن الشيطان يري الناس ما ينقض التوحيد، وبالفعل كان هذا من أسباب انعقاد هذا المجلس من خطر الرؤية. فمن ذلك الرؤية التي أراها الشيطان لجهيمان ومن معه، فتواطأت رؤياهم في الكويت وفي جدة وفي الرياض، وفي أن المهدي المنتظر هو نعم عبد الرحمن أو كذا القحطاني، المهم كلهم رأوا أن هذا هو المهدي. فخطط جهيمان حينئذ، وكان قد درس عند الشيخ بن باز فترة فلم يعجبه كلامه وانفض عنه، لأنه كان ينكر على مخرج الحكام، وذهب إلى غير المشايخ وأيضا في المدينة وجد أنهم ينكرون على مخرج الحكام، ولم يلبث عندهم إلا قليلا. ثم جمع له زمرة ورأى في المنام أن المهدي المنتظر منهم، وذهبوا يبايعونه كما في الحديث بين الركن والمقام، وقالوا إن اخترنا الحرم المكي لأن الله سيرجم من أراد أن يعتدي علينا بحجارة من سجيل. فذهبوا صبيحة ونفذوا الرؤية، واحتج جهيمان الجاهل الذي كبيرهم الذي علم السحر من الخوارج، احتج بأن النبي قال أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت في عهده وهو نبي، ليس عندك يا جهنة أيها الجهول. فحينئذ أغراه من الرؤية حق، وثبت بحكم شرع أنه يجب عليكم تقاتلوا معي لأن هذا هو المهدي. لو كان عندهم علم عرفوا الرؤية المنامية لا تثبت عليها وجوب ولا أحكام شرعية، وإنما هي مبشرات 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 وليس أحكام تتلى. طيب، فخرجوا وعطلوا الحرم 14 يوما، سفك الدم فيه وقتل من قتل وعطل الطواف، حتى أظهر الله السلطات بقيادة ملك الدولة كان الملك خالد، واستشار العلماء كيف يقاتل، وهذا يدل على أن الدولة تحكم بالإسلام لأنها إيش استشارة العلماء كيف يصنع مجهمانه في الحرم. فأمر الملك الشيخ بن باز وقته وغيره من المشايخ بقتالهم، فنصرهم الله، وقيل في سبب نصرهم أنهم حصل أنهم أخذوا المناير من كل مكان، فكان كل دفعة من الجيش تأتي يصوبونهم، فقتل عدد من العسكر. ثم جاء أحد الخبراء بخطة عسكرية وفقهم الله بها، وهي أنهم يأتوا بالمياه الكثيرة من كل مكان من الويتات ويعبوا الحرم حتى يفسدوا عليهم رصاصهم وعددهم وعدتهم، وفعلوا فخرجوا مستسلمين بعدها وتم القبض عليهم. والقتل لحد الخوارج الأبي قال اقتلوهم، فإنه أجر يعني كبير لمن قتلهم، فقتل لما فعل من الإجرام جهيمان ومن معه، وكان كل ذلك حركهم الشيطان برؤية. فإذا ماذا حصل؟ لو قامت ثورة تساعد فيها الناس مع جهيمان، هل الليلة سنلتقي في هذا المكان؟ سيكون المناحرة والقتل، ولن نجتمع لتدريس التوحيد، وسيظهر الشرك فينا. فهذا الشيطان يحدث من الرؤيا ما يحدث حتى يشغل الناس بالقتال، ويشغل الناس بالشرك كما ذكرنا في بداية المقام، فيعود للشرك من طريق الرؤى والتزييف فيها. فلا تكونوا أعوان للشيطان بنشر كل ما يقال في الرؤيا، وكونوا من أجناد الله المدافعين عن شريعته بدراسة العلم على وجه صحيح، والرجوع للعلماء الراسخين في العلم، وطاعة ولاة أموركم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان. ولا تنسى اليوم أكثر من صوم شعبان لرمضان، فالنبي كان يكثر منه وهو واحد بالشهور إليه ترفع به الأعمال. فقال: وصوموا رمضان شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، قال: إذا رأيتم من ورائكم أنهم أتوا شيئا من معصية الله فاكرهوا ما يأتون ولا تنزعوا من طاعتهم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.